بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 50 بعد 100 والمخصصة في فقه الطلاق، وهي الوقفة مع أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وذلك في يوم السبت الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 ألف. وهي وقفة مع هذا الحديث من أجل هل هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض باتفاق وأمره النبي برجعتها باتفاق، وهل حسبت أم لا، حتى نقول إن طلاق الحائض يقع مع كونه بدعة، أو لم تقع فنقول طلاق الحائض لم يقع مع كونه بدعة يستغفر الله عز وجل منها لكن لا يقع. يبقى حديث ابن عمر وقعت وحسبت عليه طلقة وقد طلقه حائض ويحائض باتفاق، أو لم تحسب عليه، هذا موضع الكلام، أليس كذلك؟ فرضا من حديث ابن عباس فيما يتعلق بالعدد، عدد الطلقات. نأتي هنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي يتعلق بزمن الطلاق. باتفاق وإجماع السلف متفقون على أن الطلاق لابد أن يقع في زمن مشروع. وما هو الزمن المشروع؟ هو الزمن الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني، تكون في طهر، هذا كلمة لم يجامعها في أدي كلمة. وبالتالي لو طلق في حيض فهو خلاف السنة، لو طلق في طهر جمع فيه فهو خلاف السنة. إذن ما الزمن المشروع والزمن غير المشروع في الطلاق؟ الزمن المشروع أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. طب وغير المشروع؟ أن يطلقها حائضا أو أن يطلقها في ماذا؟ في طهر جامعها فيه. والسؤال، وهذا باتفاق بينهم، هذا باتفاق بينهم، والسؤال هو هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، وهل تحسب هذه الحيضة التي طلق فيها من العدة أم لا تحسب. نقلنا ابتداء الإجماع عن السلف في أن الطلاق ماذا يقع ولا لا يقع في الحيض؟ يقع في الحيض، هذا الإجماع، أن الطلاق ماذا؟ أن الطلاق يقع. وذهب جماعة من بعد الصحابة رضي الله عليهم وبعد صدر هذه الأمة من التابعين إلى أن الطلاق في الحيض يقع، لأنه محرم ولأنه خلاف المشروع ولأن إلى غير ذلك. والله عز وجل قد قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في ماذا؟ إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فالمرأة تطلق العدة، طب متى تطلق بقى العدة؟ لابد أن تكون في طهر لم يجامع فيه، فحينئذ يبدأ ماذا؟ يبدأ عد العدة، غير هذا ما يجوز. طيب، إذن نقف عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهل قال أحد من الصحابة بأن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر جمع فيه لا يقع؟ وهل قال أحد من سلف الأمة من المتقدمين من التابعين بأن طلاق الحائض لا يقع؟ إن كان يوجد في الصحابة وقد ثبت هذا عندهم، يبقى إذن الخلاف وقع فيها من الصحابة، وإن لم يوجد فالإجماع منعقد. وكما قلنا ابتداء نحن نقلنا الإجماع، وأنه لا يعلم لا صحابي ولا تابعي قال بأن الطلاق يقع في الحيض، كما ألمح إلى ذلك ونقل الإجماع على ما ذكرناه ابن رجب رحمه الله تعالى حينما قال رحمه الله قال اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أمة السلف المعتدلين بقضية في الفتاوى في الحلال والحرام شيء يصرف عن الثلاث يقع. وقال أيضا في الطلاق في الحيض قال وهذا قال ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائل أو لم يعرف قائلا معتبرا يقول أن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له. وقال أبو عبيد هذا نقل ابن رجب وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناس من أهل البدع لا يعتد بهم. فمن أين جاء القول بأن الطلاق يقع في الحيض؟ هذا جاء بعد صدر الأمة ولا عبرة بالقول يأتي بعد صدر الأمة. ومن أين أيضا تسنى لهم القول بهذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما جاء في بعض الروايات لم عن ابن عمر والسلف لم يعتد بها لم يرها شيئا فحملوا لم يعتد بها على ماذا؟ على أنه لم يعتد بتلك الطلقة ولم يرها شيئا أي تلك الطلقة. من هنا أوتوا. وقد رد عليهم السلف بالأثار الواردة عنهم أن معنى لم يعتد بها يعني لم يعتد بإيه؟ بتلك الحيضة في الطلاق. وأما دليلهم الثاني فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقولون لم يرى ولم يرد عنه شيء في التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذا الطلاق. هذا باختصار تصور المسألة بين من يوقع الطلاق في الحيض وكما قلنا هذا منقول في الإجماع وبين من لا يوقع لهذه المسائل. طيب نأتي بنقولات أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر الطلاق باب ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق سنة أو ما يلزم المطلق منه. قال قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض احتسبت بالطلاق؟ قال نعم وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت. انظروا إلى عبارات ابن عمر نفسه رضي الله عنه صاحب القص. قيل له احتسبت بالطلاق؟ قال نعم وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت. وساق بالسندية أيضا عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض اعتددت بهذا الطلاق؟ قال وما يمنعني أن أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت؟ قال طلقها وهي حائض. هذا ورد في الصحيحين. ولهذا البخاري بوب باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. شوف الجزم من البخاري تبويب البخاري باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ولم يوقع هذا التبويب على وجه المسألة المشكوك فيها. ما قال باب إذا طلقت الحائض فهل يعتد بذلك الطلاق؟ ما قالش كده لأن صنيع البخاري لو شك في المسألة أو لم يترجع عنده شيء يريدها بصيغة الاستفهام. لكن هنا بوب قال إيه باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق على وجه الجزم. وذكر في حديث ابن عمر من طريق أنس ابن سيرين ذكر حديث ابن سيرين هل تبويب البخاري هذا أنس ابن سيرين وفيه قلت تحتسب قال فما. وذكر في عن قتادة عن يونس ابن جبير وفيه قلت تحتسب قال أرأيته إن عجز واستحمق. وذكر في حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة. ايه اي نفس الباب؟ ما هو ده كله في نفس الباب. هذا كله في نفس الباب. وذكر في حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي
تطليقة، حسبت عليه تطليقة. إذن حسبت عليه تطليقة وهو حائط، وهي حائط. فهنا ابن عمر قال حسبت علي، ولم يقل حسبتها، إنما قال حسبت علي، حتى لا يقول قائل، وهذا احنا كنا نعتقد وسمعناه من مشايخنا، أن ابن عمر حسبها على نفسه إلزاما، يعني نفسه لأنه خالف السنة وكذا، فيكون قد ألزم نفسه بذلك. فنقول جاءت هذه الطرق، ولهذا أو هذه الأثار، والبخاري ذكرها رحمه الله تعالى حتى يبين تنوع الأثار عن ابن عمر. فمن طريق أنس بن سيرين وفيه قلت تحتسب، قال فما، وذكر فيه عن قتادة عن يونس بن جبير وفيه قلت تحتسب، قال أرأيته إن عجز واستحمق. وذكر في حديث أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال حسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة. وجاء قال ابن المنذر رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ما ذكر. وأيضا جاء عن ابن المنذر رحمه الله قال وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض، أن الطلاق يقع على الحائض، الحسن وعطاء بن أبي رباح. وبه قال مالك ابن أنس في من تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام. وبه قال ليث بن سعد وأهل مصر، أهل المدينة، أهل الشام، أهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره. وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، لا من الصحابة يا إخواني ولا من التابعين. يقول ابن المنذر بعد أن ذكر عن أهل الشام وعن أهل مصر وعن أهل المدينة، وسأتينا أيضا عن أهل الكوفة، كل هؤلاء نقل عنهم القول واحد فقط. وقال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف ما ذكر أحدا، يعني لا من الصحابة ولا من غيرهم. من الذي خالف؟ إلا فرقة من أهل البدع، فلهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق، إذ مطلقة معتد، إذ مطلق معتد، إذ مطلق معتد ما أمر ما أمر به، فصار طلاقه باطلا، لأنه هذا عمل لم يأمر به النبي، بل نهى النبي عنه، فيكون من طلق امرأته وهي حائض هذا يكون عمله باطلا لا يعتد به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها، دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة. وساق بسردي عن أنس بن سيرين، كل ده كلام من المنذر، وساق بسردي عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قلت له تحتسب بها؟ قال نعم فما، قال نعم فما. يبدأ تصريح ابن عمر أنها ماذا؟ أنها حسبة. طيب نقل بن منذر عن كافة العلماء في الأمصار وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك في طلاق الحائط. طيب من النقلات أيضا قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، هذه حجة ما لم يقع طلاق منهم. قالوا لأن هذا عمل باطل، والنبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وسيأتي الرد على هذا. قال فأشبه طلاق الأجنبي، من أي وجه؟ كيف يعني أشبه طلاق الأجنبية؟ من أي وجه؟ كما أن الأجنبية ليست محلا للطلاق، فكذلك المرأة ليست محلا للطلاق، لأن هذا محرم وهذا محرم، أو هذا لا يصادف محلا وهذا لا يصادف محلا، فالطلاق المحرم لم يأتي به الشرع، وبالتالي لا يصادف محلا. وحكاه الخطبي عن الخوارج والروافض، يقول حافظ الفتح وحكاه الخطبي عن خجر، اللي هو يا إخوان أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع، هذا حكاه عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ،
وهو شذوذ يعني لا يعتد به حتى لو صح عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة وهؤلاء، فإنه ماذا؟ فإنه لا يعتد به ويكون قولا شاذا. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية، يعني كل ده كلام الحافظ، يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وكان من فقهاء المعتزلة. طيب نعم، خلينا نكمل وبعدين المجيء. تعليق ابن حجر، عتب البخاري انه قال هكذا بالجزم، جزم انه ما فيها خلاف، والخلاف فيها قديم. قال ايه؟
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، قال كذا بت الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عند طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما.
هذا كله فيما يحسب ابن حجر وليس في واقع المسألة، ليس في واقع الأمر، فالمسألة ما فيها خلاف، لكن هذا فيما يحسبه ابن حجر رحمة الله أن هذا ثابت، وقد بينا من قبل أن هذا ليس بإيه؟ بثابت على ما سيأتي في قول خلاس بن عمرو وكذا، وكل هذا اعتماد على كلمة لم يعتد إيه بها، فظن من ظن أن هذا لا يعتد بالحيض بالطلق.
بعدها قال: ومن ثم سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك.
ما في أشكال، ما في سؤال ابن عمر، بيسأله للعلم حسبت ولا ما حسبت، حسبت ولا ما حسبت، لا مسألة مشكلة يعني طلاق ما ممنوع، لكن حسبت ولا ما حسبت. نعم. وبعدين كما قلنا كل هذا مر على من؟ على السلف. اثنين، ما ورد عن خلاس وأبي قلابة وكل من نقل عنهم، وفي هذا فإنه منقول عنهم خلافه. طيب ابن قدامة قال أيضا من النقلات في طلاق الحائض: فإن طلق لبدعته وهو أن يطلق حائضا أو فتورا أصابها فيه أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف ذلك إلا أهل البدع والضلال. يبقى حديث ابن عمر حسبت. طيب وبناء عليه استنبط العلماء من ذلك أن الطلاق في الحيض لا يجوز؟ نعم، أجمعوا على ذلك ولا اختلفوا، أجمعوا. ثم قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أو يبين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه، ولو لم يكن الطلاق واقعا لازما ما قال مر فليراجع، لأن من لم يطلق لا يقال له راجع. طبعا كنا نرى طبعا شيخ الإسلام والأئمة أن المراجعة هنا المراجعة إيه؟ لغوية، وليس المراجعة الاصطلاحية اللي هي موجودة عند هؤلاء العلماء، لأن هذا ليس في لسان الشرع، كنا نقول ذلك فعلا. لكن حديث ابن عمر في التصريح بأنه وقع طلقة يرفع النزاع، وكذلك الإجماع على أن طلق ابن عمر قد وقع وأن طلق الحيض لا يقع نفس المسألة، يعني يرفع هنا النظر والتأويل. قال: لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها، بل كان يقال له طلاقك لم يصنع شيئا وامرأتك بعد كما كانت قبله ونحو هذا. ثم قال: وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها بدعة غير سنة، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم لما روى، ولأن ابن عمر الذي عرض له القضية أو عرض له القضية احتسب بتلك التطليقة وأفتى بذلك، وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له. يبقى واحد احتسب، اثنين كان يفتي بهذا، يبقى ماذا نريد اكثر من هذا بقى؟ ماذا نريد اكثر من هذا؟ صاحب الوقعة ماذا؟ ابن عمر. ماذا كان يفتي؟ يفتي بان طلاق الحائض يقع، وايضا صرح بان الطلقة وقعت، وهذا في البخاري رحمة الله عليه، رواه البخاري. مثل ابن عباس قلنا ماذا نصنع؟ سأل ابن عباس، انت تستدل بحديث ابن عباس على ان طلاق ثلاثة يقع واحدة، وابن عباس ما يستدل بها؟ ابن عباس يرى ان طلاق ثلاثة يقع ايه؟ ثلاثة، يعني ما في اجل. واصحاب ابن عباس كذلك، واصحاب النبي كذلك، نفس المسألة في حديث ابن عمر. انت ماذا تقول؟ انت بتستدل بحديث ابن عمر ان طلاق لم يقع، هو بيقول وقع، هذا واحد. اثنين، بتفتي ان طلاق الحيض لا يقع لانه مخالف، هو بيفتي بان طلاق الحيض يقع. أأنتم اعلم ام ابن عمر؟ وهذه بقى ليست باب ايه؟ من باب انه روايته غير رأيه، ده هو صاحب الرواية بينقل وبيحكي حاله. ولهذا لما ذكر مجرد الرواية وان النبي امره بالمراجعة وكذا وكذا، فقد يفهم واحد الاجمال هنا ليه؟ هو نعم أمر بالرجع، لكن هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ من هنا جاء سؤال أصحاب ابن عمر والعلماء والأئمة لابن عمر، هل حسبت أم إيه؟ أنه تحسب، كما نقل عن سعيد بن جبير وأنس بن سيرين وجماعة من أصحابه. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه ردا على من يقول بأن هذا الطلاق إذا كان بدعة فكيف يقع؟ وكيف نوقع شيئا لم يأمر الله عز وجل به؟ فيقول ابن عبد البر: ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل كالصلاة والصيام وغيرهما، فلا تقع إلا على سنتها، يعني على صفة شرعية، وإنما هي زوال عصمة فيها حق لآدم، زوال عصمة في حق الآدم، فكيف ما أوقعه على سنتي أو على غير سنتي وقع، إلا أنه إن أوقع على غير سنتي أثم، يعني حيثما وقع وقع، ليس هو من القرب حتى نقول لابد أن يكون فيها الاتباع وغير ذلك. هذا يأتي مزيد إن شاء الله رد في هذه المسألة. ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف، لأنه لو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أحسن حالا وأحق من المطيع. طيب، أيضا قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف العلماء في من طلق زوجته حائضا هل يجبر على رجعتها؟ إن أبى ذلك، لأن النبي قال مر في الرجاع، دي مسألة، مسألة هل يجبر على الرجعة أم لا؟ فقال مالك وأصحابه: يجبر على رجعتها إذا طلق وفي الحيض أو في دم النفاس، في الحيض أو في دم النفاس، وحمل الأمر على الوجوب وقاس النفاس على الحيض. وقال الشافعي وابو حنيفه واصحابه والثوري والاوزعي وابن ابي ليلى واحمد بن حنبل واسحاق وابن شبرمه وابو ثور والطبري: يؤمر بالرجعه ولا يجبر على ذلك. ورجح ابن عبد البر رحمه الله عليه الندب، رجح في ندب. طيب، ابن قدامه ايضا يقول، دي كلها كتب اعتنت بذكر الاجماع والاختلاف، واحنا ما عرفنا الاجماعات والاختلافات الا من هذه الكتب مع المصنفات، وسنقرأ في هذه الكتب والمصنفات، يعني هنبحث المسألة فين بعد ذلك. بعد ذلك مهما بقى كتب يدخرون، الشيخ أحمد شاكر يكتب في هذا ويقول كذا، والشيخ وشيخ إسلام أو ابن القيم، بعد هذه الكتب والدواوين يجد الإنسان نفسه مطمئنا لهذا القول. يقول ابن قدامة: فإن طلق البدعة وهو أن يطلق حائضا أو فطور أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه ابن نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة، قالوا: لا يقع طلاقه، لأن الله تعالى أمر به في قبول العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا وقعه في زمن أمره موكله بإيقاع في غيره. ولنا حديث ابن عمر ثم قال: ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، ليس من القرب العبادات، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. طيب، أيضا هذا الكتب الأوسط والاستذكار والمغني. ننتقل المصنفات. مصنف ابن أبي شيبة قال ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض باب. يعني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلق رجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها. طبعا هذا الذي جعل ابن القيم ينسب إلى أبي قلابة أن طلق في حيض لا يقع لأنه قال فلا تعتد بها فأرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الطلق. وقال الزهري وقتادة مثله حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بتلك الحيضة. وهذا أيضا سنجيب به على ما روي عن ابن عمر أنه قال لا تعتد به يعني بتلك الحيضة. وساق بن سردي عن الشعبي عن شريح قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيض. وساق بسنده عن الزهري قال لا تعتد بها وابن المسيب لا تعتد بها وابراهيم لا تعتد بها وعامر اذا طلق وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضه. وعن عطاء في رجل طلق امرأته ساعة حاضر قال لا تعتد بها وجابر بن زيد قال لا تعتد بتلك الحيض. فكل هؤلاء الائمه الذين ورد عنهم لا تعتد بها فالمراد لا تعتد بتلك الايه الحيضه باتفاق واجماع. حتى خلاس بقى ابن عمرو ورد عنه هذا قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتاده عن سعيد وخلاس يعني ابن عمرو قال لا تعتد بتلك الحيضة لا تعتد بتلك الحيضة. وما جاء عن حسن من الاعتداد بها فالمراد أن يعتد بها في العدة أي الحيضة لا الاعتداد بالطلاق. طيب قال ابن أبي شيبة قال ابن حجر معلقا في باب إذا طلقت الحيض تعتد بذكر الطلاق لابن البخاري قال قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبي. وحكاه الخطبي عن خرج ورافض. وقال ابن عبد البر ليخالف في ذلك الأهل بدع وضلال يعني الآن قال وروي مثله عن بعض التابعين وشذوذ. وحكاه ابن العربي عن وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل الذي قال الشافعي في حق إبراهيم إلى آخر ما ذكرنا من قبل. ثم قال وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له الطلاق في الحيض لا يقع وبالغ وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فأمر المراجعة حمل المراجعة على هذا مرفع رجعها لأنه كان اجتنبها. فالنبي قال له لا راجعها وعشرها إذا أردت. فحمل المراجعة على معناها اللغوي وتعقب بأن الحمل ابن رجب ابن حجر يقول وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي تطليقة بتطليقة ده ابن حزم يعني هو بيبقى ابن حزم انه اجاب عن كلام ابن عمر حسابة تطليقة بانه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعقب بانه مثل قول الصحابي امرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فانه ينصرف الى من له الامر حينئذ وهو النبي كذا قال بعض الشراح يعني يحمل على امرنا في عهد النبي. وعندي يقول ابن حجر وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا. ليه أمرنا بكذا؟ فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي على ذلك ليس صريحا. أمرنا بكذا ليس فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وإن كان له حكم الإقرار لكن ليس صريحا. وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لا لأن فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسب عليه غير النبي بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي تغيظ من صنيعه. كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سلما يحدث عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وهذا نص ده ابن حجر عشان يكفينا مؤنة الايه ثبوت من جهة الأسانيد، يقول وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. يبقى النبي حسبه وقال يا واحد، وقال ابن حجر وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم، لما أوردوه على ابن حزم فأجاب بأن القول هي واحدة لعله ليس من كلام النبي، فألزمه بأنه نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. أنت عندك الظاهر أن النبي قال هي واحدة، لما تخرج وتقول احتمال وأنت ظاهري أصلا؟ أول ما تيجي النص ما في احتمال، لماذا تنقض أصلك هنا؟ وقد ورد أن النبي قال هي واحدة. كل هذا كلام من ابن حجر رحمه الله، فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم. هذا عند الدارقطني من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر، فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال إني طلقت امرأة البتة وهي حائض، فقال عصيت ربك وفرقت امرأتك؟ قال فإن رسول الله، الرجل يقول فإن رسول الله أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبقي ما ترتجع به امرأتك. يعني هو بيحتج على ابن عمر بابن عمر، يقول لابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع لابن عمر إيه امرأته، قال إنه أمر ابن عمر أن يراجع، إنه أمر ابن عمر، يبقى من الأمر النبي أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبقي ما ترتجع به امرأتك. وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. كلام ده احنا بنعجب بكلام ابن حجر فيه، ليه؟ المحقق دايما بيحكم على الأثار سواء هي صحيحة أو غير ايه صحيحة. طيب، ثم قال رحمه الله ابن حجر في موضع يقول وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له وأعظم والنسائي وفيه وأعظم وأعظم ما احتج به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه، فقال له رسول الله ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، ده لفظ مسلم والنسائي وأبي داود، فردها علي، زاد أبو داود ولم يرها شيئا. شوف يا إخواني، بحث متكامل. احنا الآن في معرض تحقيق، شوف أن ابن عمر طلق حائض لا خلاف، طيب أن ابن عمر صرح بالحساب لا خلاف، بس هو حسبها أو حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبت منه أو من غيره؟ إنما الأثار عند البخاري وكذا حسبت بأساليب متنوعة، ما أرأيت العجز واستحمق؟ نعم، كل هذا ورد. طيب مين اللي حسب عليه؟ ابن حجر الآن ذكر الأثار، فإن الذي حسبها عليه النبي، وأن ابن حزم نفسه لم يستطع أن يرد هذا بل خرج عن ظاهريته التي يلتزمها، فهو بيذكر ما لهم. فما لهم ماذا؟ الحديث هذا اللي هو عند مسلم والنسائي وابو داود بالفاظ بقى الى ان وصلنا الى لفظه تفرد بابو داود عن النسائي وكذا ولم يرها شيئا. طيب ذكر ابن حجر رواية الحديث ثم ذكر قول ابو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة واحاديثهم كلها على خلاف ما قال ابو الزبير اللي هو عن جابر ولم يرى شيئا، وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابي الزبير وليس حجة وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بانه اثبت منه ولو صح فمعناه عندي والله اعلم على فرض الصحة، يبقى من جهة برضو ثبوت انه خالف فيها مين خالفه فيها غيره ممن هو اوثق منه. طب وعلى فرض الصحة، وعلى فرض الصحة ولو صح فمعناه عندي والله اعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطبي قال اهل الحديث لم يروي ابو الزبير حديثا انكر من هذا اللي هو لم يرها شيئا. وذكر ان البيهقية نقل في المعرفة عن الشافعي انه ذكر رواية ابي الزبير فقال نافع اثبت من ابي الزبير والاثبت من الحديثين اولى ان يؤخذ به اذا تخالفا، وقد وافق نافعا غيره اي في الوقوع من اهل الثبت. قال وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله ولم يرى شيئا على انه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ. خلاص الحمد لله، يعني حتى لو مش ندخل في مسألة ان اللفظ شذ ويعني وانه لم تثبت هذه اللفظة وقد خولف وكذا على القول بصحتها حتى لا نهجم على تضعيف رواية الثقات مع انه عندنا المخالفة معتمدة وكل شيء، ولكن دائما احسب على كل الاوجه. فعلى فرض صحته فمعناها ايه؟ معناها ايه؟ قال لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ. وبعدين احنا عندنا بقى لم يرها شيئا ذهبت هذه المسألة، يرى شيئا لم يعتد بها، لم يرى شيئا ايه الاشكالية؟ لم يرى الحيضة شيئا، لم يرى الحيضة شيئا فلا تدخل في العد، فاشكالية زي لم يعتد بها يعني لم يعتد بتلك الحيضة، انما الطلاق واقع. طيب ثم ذكر كلاما كثيرا حول الحديث ثم قال وهذه متابعات لأبي الزبير الا انها، شوف يعني اورد متابعات لأبي الزبير اذا لم يتفرد بها، وقد نصر الألباني هذا رحمة الله عليه في أنها في متابعات لأبي الزبير وأن أبي الزبير لم يتفرد بها، لهذا نقول لا يستم القول بالتفرد. إلا أنها ابن حجر يقول إلا أنها قابلة للتأويل وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر، إنها حسبت عليه بتطليقة، وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات، ولهذا نقول لا نسارع في تغليط الثقات إن أمكن التأويل إن أمكن الجمع. متى نغلط الثقة؟ إذا أخطأ خطأ متفقا عليه ولا تأويل في ذلك، فخالف الأوثق أو خالف الجماعة فإننا نقدم حديث الجماعة حديث الأوثق عليه، إنما إذا أمكن التأويل وإذا أمكن الجمع فلا نقدم على تغليط الثقات. ورجح ما جاء التصريح به عن ابن عمر الثبات في الروايات اللي بيرويها ثقات او احاديث البخاري ومسلم، التثبت والصبر والاطلاع على كلام العلماء في المواضع دي من الاهميه بمكان، وهذا والله يا اخواني يحرمه من لم ياخذ العلم هذا عن اكابره وعن قواعده الموجوده في الكتب وان يلزم احكامهم. يعني انت يا عدوي قبل ما تحكم لو رجحت ونقلت لاسترحت. يا اخواني لا يمكن ان تكون شاذا وانت تابع للعلماء في اي باب من الابواب، لا يمكن ان تكون شاذا، ما يمكن ان تكون شاذا وانت تتبع العلماء. طيب ورجح ما جاء تصريح به عن ابن عمر في حسابها ثم قال ولا شك ان الاخذ بما رواه الاكثر والاحفظ اولى من مقابله عند تعذر الجمع، عند تعذر الجمع والله اعلم. ثم ذكر كلام ابن القيم وسدلاته ثم قال ثم أطال من هذا الجنس، طبعا دي كلها احنا يعني ملخصينها الحقيقة من كتب ومواضع يعني طويلة جدا، من حجر في صفحات يعني كثيرة، لكن احنا احببنا ان يكون القول ده لما هننقل يا اخواني ننقله بامانه وقوه. انا في الحقيقه زي ما قلت لكم انا ما سمعنا الطرح المتكامل الهادئ القائم على جمع كل شيء، انما كانهما ايه قولان، وعندنا حجه من يرى طالما مساله خلافيه حجه هؤلاء هي الاقوى لان الاصل عدم وقوعه. ثم قال، ثم ذكر كلام ابن القيم وسدلاته، ثم قال ثم اطال. لما نقر كلام ابن القيم تعقبه بايه بقى؟ شوف كلام ابن حجر ماذا قال، وده بقى رد الحقيقه يصح رد على ابن القيم وعلى ابن تيميه في الاستدلال. قال ثم اطال من هذا الجنس بمعارضات كثيره لا تنهض مع التنصيص على صريح الامر بالرجعه، فانها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصه، اي اضف الى ذلك كمان تصريح صاحب القصه بانها حسبت عليه تطليقه، يبقى عندي فليراجع. اثنين، تصريح صاحب القصه حسبت عليه تطليقه، والقياس في معارضه النص فاسد الاعتبار، والله اعلم. ورد على ابن القيم في القول بعدم وجود روايه في التصريح بحساب الطلق، ابن القيم بيقول كده، ولو وجدت على العين وعلى الايه وعلى الراس بحساب الطلق عن ابن عمر الا في روايه سعيد بن جبير عنه عند البخاري وليس فيها التصريح بالرفع، فانفراد سعيد بذلك يعني عن ابن عمر حسبت كانفراد ابو الزبير بقول لم يرى شيئا. انتوا بقى بتردوا استدلال ابي الزبير عن جابر، تقولوا تفرد ابو الزبير عن جابر فروى لم يرها شيئا، واحنا برضو بنقول لكم تفرد سعيد بن جبير عن ابن عمر بهذا حسبت عليه بتطليقه، نفس المساله. هذه مقابل ايه؟ هذه. لكن الفرق كبير جدا في ايه يا اخوان؟ ها فرق في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا اخواني؟ فان الامه اتفقت على هذا، على انه الطلاق وقع من ابن عمر وان طلاق الحيض لا يقع، اما ما ذكره ابو الزبير لم يعتد بها امكن تاويله، ابو الزبير عن ابن عمر لم يخالف غيره في الحقيقه. ليه؟ لانها مؤوله على لم يرى شيئا يعني الحيض وفق بس. اذا يكون هذه الروايات كلها مطابقه على هذا، يبقى ما فيش خلاف اصلا. انما بحث ابن القيم كل في الزاد خلا من تاويل لم يرها لم يعتد. الضمير ده ما فسروش، الضمير ده لم ياتي له بمفسر، حمله على الظاهر ان هذا ايه؟ ان هذا في الطلقه ليس في الحيض. مش مثلا نقل عن خلاس ابن عمرو هو من هو اللي هو نفسه ينقل عن هذا، مش نقل ثم رد، لا. نعم. ثم قال فاما ان يتساقط يعني اثر ابي الزبير، ابي الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن 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 ابن عمر، واما ان ترجح روايه ابو الزبير لتصريحها بالرافع. ورد ابن حجر عيب رواتي التي جاءت في تصريح ابن عمر بالطلاق ووقوعه، بل كما قلنا ايه جاء التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقعها واحدة. طيب ده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. نجيب صفحة 25. طيب 26. قال العيني تحت باب اذا طلق الحد يعتد بذلك الطلاق، طب البخاري قال هذا باب فيه، هذا باب فيه اذا طلقت المراه وهي حائض يعتد بذلك الطلاق، وعليه اجمع ائمه الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهريه والخوارج والرافضه لا يقع، وحكي عن ابن علية ايضا، ابن علية هو الايه؟ المبتدع. طيب ايضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم وتعليقه على لفظة لم يرها شيئا قال وهذا مما تفرد به ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر كلهم. انا ما شربتش حاجه سخنه النهارده خالص، رضيت ماشي. وهذا مما تفرد ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وانس وابن سيرين وطاووس
ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن هران وغيره. شوف كل دول. طيب رووا عن ابن عمر انه ايه حسد. وقد انكر ائمه العلماء هذه اللفظه على ابي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فان في روايه الجماعه عن ابن عمر ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، فان في روايه الجماعه عن ابن عمر ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقه من وجوه كثيره. وكان ابن عمر يقول لمن سال عن طلاق المراه في الحيض: ان كنت طلقت واحده او اثنتين فان رسول الله امرني بذلك، يعني بارتجاع المراه، وان كنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امراتك. ثم قال ابن رجب: لما قدم نافع مكه ارسلوا لي من مجلس عطاء ليسالون عن ذلك لهذه الشبهه، واستنكار ابن سيرين لروايه الثلاث، لان طبعا قال لك انا يعني قالوا ثلاثة ان عمر طلق ثلاثة، وبعدين النبي رجع اشكل علي يحدثني هذا وذاك، هذا مشكل علي 20 سنة والمسألة مشكلة على ابن سيرين 20 سنة ما عنده جواب فيها. حتى جاءوا من يسأله من تلميذ ابن عمر فبين له انه انما طلق طلقة واحدة، طلقة واحدة وليس ايه، فزال الاشكال. يقول بقى هو ابن رجب بيقول ايه؟ بيقول بان استنكار ابن سيرين لروايه الثلاث يدل على انه لم يعرف قائلا معتبرا يقول ان الطلاق المحرم غير واقع، وان هذا القول لا وجه له. قال الامام احمد في روايه ابي الحارث: وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم، الامام احمد سئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لانه يخالف ما امر به، فقال: هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. قال هذا قول ايه؟ ليه قول سوء رديء؟ يعني انت جاي تقول ان التعبد وانه ما يصلح وان ده خلاف امر به، وفات السلف، وفات السلف، فقال هذا ايه؟ هذا قول رديء. نعم، قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال ابو عبيد، ده كله كلام ابن رجب ونقل اجماع ابن عبيد اللي احنا ذكرناه من قبل وابن المنذر. طيب قال ابن رجب هذا الاثر بعد ما بين كلام العلماء فيه ولم يرغى شيئا من جهه الثبوت، قال بقى ايه؟ هذا الاثر قد سقط من اخره لفظه من اخره، وهي لا يعتد بتلك الحيض، كذا رواه ابو بكر بن شيبه في كتابي، ومراد ابن عمر ان الحيضه التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرآء، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عسلم الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها، وقالوا ده ثابت عن محمد بن عبد السلام الخشني، عبد السلام الخشني رحمه الله وكذا، وابو قلابه وخلاس بن عمرو، كل هذا ثابت عنهم وباب واحد روايه لا يعتد بها. قال ابن رجب ايه؟ وباسناديه عن خلاس نحوه، ابن حزم ذكر عن خلاس ايضا محمد بن عبد السلام الخشني، وكذلك ايضا خلاس بن عمرو، فان هذا الاثر قد سقطت عن اخره لفظه وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن شيبة في كتابه عن ابن عباس الثقفي، وكذلك رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا، وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأة، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب، فوهم جماعة من مفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم. وهم ابن تيميه، وهم ابن القيم، كل المبحث هذا وهم، او في روايه لا يعتد به لم يره. طيب
هذا النقلات عن حديث ابن عمر وقوع ذلك على ابن عمر والتصريح والروايات وكل هذا الباب وأقوال السلف وقطاب حيض. هذا حديث ابن عمر. يبقى حديث ابن عباس أتينا على نهايته ولا الحمد والمنة، حديث ابن عمر أتينا على نهايته، الإجماع أتينا على نهايته ولا الحمد والمنة. فتبين من خلال هذا كله ماذا؟ من خلال هذا كله أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث للمدخول بها، نعم أنه يقع ثلاثا، وأن طلاق الحائض يقع في المدخول بها. أما طبعا غير المدخول بها ما في سنة ولا بدعة في طلاقه، تمام بهذا الإجماع. وهذا حديث ابن عمر بفضل من الله عز وجل كل رواياته وألفاظه التي وردت يمكن، وأنه ثبت أن ابن عمر حسب وأنه صرح بحسابها عليه، وهذا ولهذا جزم البخاري رحمه الله تعالى بهذا. ده ما تعلق بالطلاق إيه؟ الثلاث، الثلاث ثلاثا بالثلاث. سبحان الله، شيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن الطلاق ثلاثا ده يقع واحد، وأن مراد حديث ابن عباس هو هذا. طيب بينما يرى أن الطلاق أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاثة، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقع ثلاثة، أو أنت طالق وطالق وطالق يقع ثلاثة، فشدد في هذه وتساهل في أن تطلق ثلاثة أن تقع واحد، والعكس هو المروي. وسننتقل إلى مسألة ماذا؟ المدخول بها إذا طلقت. يبقى خلصنا المدخول بها إذا طلقت ثلاثا. طيب المدخول بها إذا طلقت ثلاثا متفرقات، يبقى تكتب كده مسألة بجيزة، كده مسألة انتهينا منها اللي هي الأولى الحيض والطلاق ثلاثا انتهينا منه انتهينا منه. طب الطلاق بقى ثلاث متفرقات للمدخول بها، للمدخول بها متفرقات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو كذا. ما هو قول أهل العلم فيها؟ طيب نعم هيأتي كل ده، هيأتي واحدة واحدة، هنأتي هنأتي قبل الدخول، سلازم قبل الدخول. إيه إيه لا بنقول حيض، الحيض نعم. طيب قال ابن المنذر ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول، يبقى الماضي ذكر الثلاث مجتمعات. طب ذكر الثلاث بقى المتفرقة بعد الدخول، قال اختلف، اختلف مش اجمع بقى، اختلف. ودي يعني هتخفف علينا شوية لان الاخوة كده يعني طلاق ثلاثا على طول افتي، فهيبقى مثلا طلاق ثلاثا لو كان بكل صوره يبقى انت طالق طالق طالق، انت طالق وطالق وطالق، انت طالق طالق طالق، انت طالق ثلاثا، كله كده كله كده يقع. فكفاية الله يعيننا على ايه انت طالق ثلاثا. ولهذا انبه قبل ان انسى، بارك الله فيكم، احنا دلوقتي في مجلس دراسة، مجلس علم مع اخواننا طلبة العلم. ارجو المسألة دي احنا قلناها في الدرس، المسألة دي احنا قلناها في العلم، الله يكرمكم لا اريدها في صباحات خالص، لا بقى هتنصح وديانتك وكذا وكذا يعني وتكون هناك رائحة للمسألة ثم فتنة بالمسألة وقد تستجلب علينا شرا نحن في غنى عنه. انت طالب علم، طالب علم عرفت المسألة كأي مسألة، مسألة علم عرفتها، اخطب بقى. وحينما تخطب يعني سبحان الله كنا ونحن نرجح مسألة الحيض هذه ان طلق يقع فيها والثلاث كذا يقع فيها، انا يمكن ما ذكرت مرة على المنبر ان طلاق الحائض لا يقع او ان طلاق ثلاث يقع واحد. شوف مع اعتقادك عشرات السنين ديت ما خططت بقى على المنبر، ولكن خططت خطب في طلاق كثير. كان عرض ايه؟ عرض ايه؟ عرض الوقاية خير من العلاج. اقول اقول فان قال قائل ان امرأتي كانت حائضا فلا يقع الطلاق، اقول لك كنت حنفي المذهب، كنت مالكي المذهب، كنت شافعي المذهب، كنت حنبلي المذهب فالطلاق يقع، كنت حنفي المذهب، شافعي مالكي المذهب، شافعي المذهب، حنبلي المذهب، فالطلاق ثلاثا يقع ثلاثا. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تتهاونوا بهذه المسائل والأمور، وابحثوا عن طلاق السنة. فمن أراد أن يطلق امرأته فلابد من سنتين: سنة في اللفظ أن تطلق امرأتك مرة واحدة، وسنة في الزمان أن تطلقها في طهر لم تجامع فيه. ما أذكر أنني قلت بعد على المنبر فتوى، فتوى، لكن على المنبر ما أذكر. فإحنا هنا نفس المسألة، هذه مسألة تعرضها ومهم جدا إحنا نعرضها على المنبر، ونقول وقد نقل الإجماع في هذه المسألة، فلا ينبغي أن تتهاون بهذا، ولا تسمع لقول فلان أو علان وتعرض حياتك مع زوجتك لصحة أو بطلان. اتقوا الله، فلا ينبغي أن تطلق مرتك ثلاثا، أن تطلق ثلاثا، فإن هذا قد نقل الإجماع فيها على كذا، وهو قول علماء الأمصار، لا تلتفت إلى فتاوى. المهم أنك تكون عارضا ذلك بهذا العرض الذي يحذر الناس من هذا الإيه، من هذا الأمر والباب. فالله يجزيكم خير، هذه المسألة لا نريدها على صباحات خالص، الله يكرمكم. ومسألة أرجو من إخواني الفوائد المنتقاة من الدروس بلاش النهاردة، سيبونا الله يكرمكم، احنا مش ناقصين. أنا مسألة بتولي بها شيخ الإسلام في وسط كذا، ممكن يأتيك من يبتليك بها في هذا، بس على المقابل بقى، لأنه الآن شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه في المسألة دي بالذات، شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، تمام، أخذين بفتوى في الحيض، أخذين بفتوى في الطلاق الثلاث، أخذين بفتوى في هذا، أخذين بفتوى في يمين الطلاق، أخذين كل حاجة، أخذين بفتوى. شيخ الإسلام رحمة الله عليه صار شيخ الإسلام هنا، صار مفتيا، فمثل هذه المسائل أنت طالب علم، أنت لو عرض عليك فتوى تفتي بمن تدين الله سبحانه وتعالى به، لكن هذه المسألة ما ودي تأخذ يا أخواني حيزا تخرج له رائحة، الله يجزاكم الجنة، لا نريد هذا. كأي مسائل من مسائل العلم التي مرت إيه معنا. طيب، قال ابن المنذر: ذكر طلاق الثلاثة متفرقة بعد الدخول، دي المسألة رقم اثنين. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، مش طالق طالق طالق، ده من باب أولى، طالق وطالق وطالق، طالق ثم طالق ثم طالق، كل هذه لأن هذا إعادة جملة، ولذا الشيخ ابن باز يقول عدت الجملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ده ثلاثة، اللهم إلا إذا جزم أنها واحدة. طيب، يقول المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك، فقالت طائفة، أنا في النهاية أمللكم، أنا عملت يعني زي جدول كده فيما يتعلق بالمدخول بها وغير المدخول بها والبتة، وهب أبنله لكم، لكن انتبهوا معي. فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إن أراد واحدة فهي واحدة. كذلك قال الحكم وحماد وقتادة، وحكي ذلك عن عثمان البتي ومالك وربيعة وأبي الزناد، غير أن مالك وأبي الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة، يعني احلف 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 إنك أردت إيه، حتى يتأكد القاضي أنه أراد فعلا واحدة، يبقى أنت طالق أنت طالق طالق، إن أراد واحدة فهي واحدة. هذا قول هؤلاء الجماعة، يبقى قول معتبر. طب القول الثاني، قال: وفيه قول ثاني، وهو أنه إن أراد أن تبين بالأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، وإن أراد بالثالثة وإن أراد بالثالثة تبين بالثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فهي ثالثة، يعني يريد واحدة فهي واحدة، يريد ثنتين ثنتين، يريد ثلاثة ثلاثة، بأنت طالق أنت طالق أنت طالق، على حسب إيه، على حسب ما أراد، لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. قال: طيب، وإن أراد وإن مات قبل أن يسأل، لو طلق ثلاثا ومات ولم يسأل، مثلا هو ستتان وإيه، ستتان واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، مات. قال: يا الله، رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا، والله يا أخواني بذكرهم بذكرهم تطيب القلوب، والله يا أخواني تنشرح الصدور، يا الله، تقول لي بقى برهامي، تقول لي رأسك قال الحويني، تقول لي رأسك قال عدوي، يا الله يا أخواني، يا الله، ده انت بتنزل منين لفين؟ من فعلا من الثريا الى الثرى، بل دون الثرى والله ناقص 100 رحمه الله. شوف الافتراض المسائل، شوف تشقيقات المسائل اللي فيها نحتاجها فعلا. يعني اذا كان القول هذا يقول ان هو بيرجع الى النيه في ذلك، تريد طلقه ولا تريد طلقتين ولا تريد الثلاث؟ طب الرجل قال انت طالق 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 ومات، نعمل ايه؟ قال فان مات قبل ان يسال فهي ثلاث، لان ظاهر قوله انها ثلاث هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي. يبقى اذن الظاهر ايه؟ انت طالق طالق طالق. طب هنخرج عن الظاهر، يبقى نسأل. طب هو مات، اذن خلينا على الظاهر. والله لو ناوي الثلاث اهو وقع ثلاث، والله لو ناوي واحدة ما يضر ان احنا نقوله فرق بين هذا، ما يضر، انما الضر ان احنا نحملها على الايه الواحدة يكون هو ناوي ثلاث، لكن لو حملناها على الثلاثة وانا واحدة ما تضرر. ده القول الثاني. يبقى القول الاول ان رضى واحدة فهي واحدة بثلاثة، والقول الثاني ان اقول انت بتريد بقى واحدة اثنين ثلاثة حسب. وفيه قول ثالث وهو انه يدين بينه وبين الله اذا قالها انت طالق انت طالق، وفي الحكم اذا قالها انت طالق انت طالق يدين بينه وبين الله، تريد واحدة ولا اثنين؟ وفي الحكم اثنتان نحكم عليه باثنين، ده حكم قضائي، انما هو بقى بينه وبين الله. وفي الحكم اثنتان، هذا قول سفيان الثوري، وبه قال ابو ثور وحكاه عن اصحاب الرأي، وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن، وحكي عن قتادة قول رابع وهو انها ثلاث. يبقى واحد انها ثلاث، اثنين انها واحدة، ثلاثة على حسب ما يريد من الثلاث، واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، اربعة ان طلق ثنتين ان طلق ثلاث ففي القضاء تكون على حسب العدد ويدين بينه وبين الله. ده حكم الطلاق ثلاثة متفرقات للمدخول بها. يبقى مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية؟ خلاص اخذنا نفسنا، خدنا نفسنا، بقينا ايه بقت خلافية، خدنا نفس طلعنا رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر. دي خففت شوية صراحة، يعني برضه هتلاقي غالب الناس انت طالق طالق طالق، انت طالق طالق، انت طالق كده. يبقى عندنا حاجة حتى في هذا نقدر ايه ان احنا نفتي بها. يبقى انت الطلاق ثلاث متفرقات، انت طالق طالق طبعا، وبالتالي بقى انت طالق 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 من باب اولى، يعني طالق انت طالق وطالق وطالق ثم طالق ثم طالق، كل الصيغ ديت طالما متفرقات طالما انها ليست ثلاثا طبعا تنطلق ثلاثا، انت طالق بالثلاثة كل ده حكم واحد. طب وانت طالق 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 وما يتصرف من هذه، هذه ايضا حكم ايه؟ حكم واحد. ايه القول الثالث؟ هو انه يدين بينه وبين الله، يعني نفرق بين الحكم تدينا والحكم ايه قضاء. ايه القضاء؟ الحاكم له انت طلبت اثنين يبقى اثنين. طيب ده بالنسبة للمسألة هذه اللي هي طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول. يقول ان ارادنا التبين، تبين بالاولى فهي واحد. نعم. طيب المسألة الثالثة او نخليها تبع المسألة دي برضو، المدخول بها المتفرقة، عندنا صد خمسة المتفرقة. ايوه وايا كان بقى الصياغه دي، المهم ابعد عن الثلاثه. طيب نضيفها برضو للمسألة معنا. ابن قدامه بيقول، ابن قدامه بيقول مما يؤكد كلام المنذر، يقول فان قال انت طالق 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 وقال أردت التوكيد قبل منه، قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلق الثلاثة. يبقى ده بيؤكد كلام المنذر أيضا أنه طلق ثلاثا إذا قصد به التأكيد أنه إيه؟ أنه كذلك. طيب، إن وباء بها واحدة، قال إذا طلق مرة واحدة ينوي بها ثلاثا. قال ابن المنذر ذكر الرجل يطلق مرة واحدة وهو ينوي ثلاثا. شوف احنا مر معنا ثلاثا لكنه ينوي واحدة ويكون قاصدا للتكرار. اعكس بقى المسألة، اعكس المسألة وهي المسألة الثالثة معنا انه يذكر واحدة وينوي ثلاثا. قال قد اختلف اهل العلم في الرجل يقول لامرأته انت طالق هو ينوي ثلاثا، فقالت طائفة هي واحدة وهو احق بها، حتى لو نوى ثلاثا هي واحدة، هو قال انت طالق ولو نوى ثلاثا فهي واحدة. هذا قول الحسن وعمر بن دينار، وكذا قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الطائفة إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث، كذلك قال مالك بن أنس في من تبعه من أهل المدينة، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير وغيره. قال ابن المنذر وكذلك نقول، إذا نوى ثلاثة وثلاث، قال وكذلك نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. وإذا قال من خالف هذا القول في المكني أي طلاق كناية القول قوله والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كطلاقا فالتصريح أولى أن تستعمل في النية. يعني لو قال ما تلزمنيش، لو قال ما تسمنيش امرأة بعد ذلك، بنرجع للنية. فإذا رجعنا النية في الكناية فلأن نرجع إلى النية في التصريح من باب أول، فلأن نرجع إلى النية في التصريح من باب أول. هو قال أنت طالق لكنه قصد بذلك ماذا؟ قصد بذلك ثلاثا، قصد بذلك ثلاثا، قال فإنها تقع ثلاثا، والقول الأول لا تقع إلا واحدة. وإليه أميل الأول، وإليه أميل، لأن العمل بالنية يرجع الكناء لأنها تحتمل الطلاق وغيره. أما هذا صريح فلا يحتمل الطلاق، ثم صريح في التصريح بوحده، فيكون نيته ثلاثا غير معتبرة لا لفظا ولا غير معتبرة شرعا في ذلك. إذا الطلاق يكون هنا مرة بعد مرة وهو قال واحدة، ما قال ثلاث ولا قال ثنتين، قال أنت طالق مرة، يقول أنا أقصد ثلاثا، نقول إن كنت أقصد ثلاثا عبر بالثلاث. إذن إذا طلق مرة وقصد ثلاثا ففيها الخلاف بين من يوقعها ثلاثا وبين من يوقعها واحدة، وإلى هذا نميل. طيب ده بالنسبة لمسألة إيه؟ طلق ثلاثا ونوى، طلق واحدة ونوى ثلاثا. نيجي الغير المدخول بها، غير مخباه ده كل هذا القسم في من؟ في المدخول بها. يبقى المدخول بها صار تفرع عندنا مسائل. المسألة الأولى أنه يطلق ثلاثا ثلاثا، ثلاثا المسألة اللي هي مدخول بها. المسألة الثانية يطلق ثلاثا متفرقات. المسألة الثالثة ها يطلق واحدة ينوي بها الثلاث. خلاص، طيب هذا في المدخول بها. نأتي إلى غير المدخول بها. الحكم العام في غير المدخول بها أن هذه المرأة تبين بماذا؟ بالمرة، إن طلقتها صارت بائنة بينونة صغرى، يعني لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة يعني تبينوا بين صغرة، أما المطلقة المدخول بها الرجعية الأولى فلا عدة، الثانية لا عدة، وهكذا. طيب، فما حكم طلاق غير المدخول بها؟ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، فلا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليه. واختلفوا، ده المتفق عليه، واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد. دي بقى الثلاث بلفظ واحد، احنا مر معنا في غير في المدخول بها ان هذا ايه؟ اجماع. اختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد، فقالت طائفة: لا تحله حتى تنكح زوجا غير. كذلك قال ابن عباس وابو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن زيد. قال ابو داود: وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم انه رجع عنه، يعني ابن عباس. وقال بهذا القول، يقول ابن المنذر، وقال بهذا القول عبد الله بن معقل ومحمد بن سيرين وعكرمة وإبراهيم النخعي والحكم والشعبي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وعبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: إذ لا فرق بينها وبين المدخول بها، وأن الطلاق الثلاث يلزمها. قال: وكان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن النار يقولون: من طلق البقر ثلاثا فهي وحيد، البكر هي غير مدخول بها. إذن الاتفاق على أنه إذا طلقها مرة بنت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. طيب، إذا طلقها ثلاثا بلفظ الثلاث، بلفظ الثلاث، يعني أنت طلق ثلاثا بلفظ واحدة، اختلفوا فذهب جماعة إلى، ومنهم الصحابة، هذه الكفة فيها الصحابة، ولهذا ابن المنذر قال: وكذلك نقول. طالما الكفة فيها الصحابة، الكفة الثانية أن البكر يقع ثلاثا تقع واحدة، كفة ماذا؟ التابعين، كفة طاووس وأبي الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار وهكذا، تقع ماذا؟ تقع واحد. ده بالنسبة للمجموعة قبل الدخول في الخلاف. طب المتفرقة، قال ابن المنذر: ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق. فقالت طائفة: تبين بالأولى، والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. أنت طالق بانت، أنت طالق لا محل له، يبقى بانت بإيه؟ بواحد. روي هذا القول عن الحكم ابن عتيبة، وذكره الحكم عن علي وزيد وابن مسعود، ثم ذكر الأسانيد، ثم قال: روي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث وعكرمة وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. طيب، لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة، يعني بعدما وقعت لم تعد المرأة في عدة، فتقع عليها الثانية والثالثة، لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن يقع عليها غير الأولى، إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة. وفيه قول ثان، وهو أنه إذا تابع بين الكلام فقال: أنت طالق، بانت ولم تحله حتى تنكح زوجا غيره. حكي هذا القول عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى وكذلك قال أوزعي وليث بن سعد ومالك. وقال مالك إذا لم يكن له نية، يعني أنها تقع إيه واحدة، إذا لم يكن له نية فإنها واحدة يعني. هذا القول الثاني. يبقى المتفرقات قبل الدخول فيها إيه القول. أيضا نفس القول ده بنجد من القول الثاني ليس فيه من الصحابة أحد. القول الأول فيه إيه؟ فيه من الصحابة أحد؟ إيه نعم، ذكره الحكم عن علي وزيد وابن مسعود ثم ذكر الأسانيد. يبقى عندنا غير مدخول بها. أن يطلق ثلاثا بلفظ واحدة، أن يطلق ثلاثا متفرقات، أن يطلق ثلاثا بلفظ واحدة ما فيها الإجماع اللي فين؟ اللي في المدخول بها. فيها الخلاف على قولين، تقع ثلاثا وفيه من الصحابة من فيه وتقع واحدة. طب والقول الثاني متفرقات؟ المتفرقات فيه ايه؟ فيه القولان. قول يقول بأنها إنما تقع واحدة ثم تبين بها فلا يصادف الثانية والثالثة محلا، والقول الثاني تقع ايه؟ تقع ثلاثة. والقول الأول أيضا فيه من الصحابة ما فيه. فهذا الراجح في المتفرقات أنها تكون واحدة، والراجح في الثلاث أنها تكون ثلاثا. يبقى إذن حاصله هنقول بقى في غير مدخول بها الثلاث تقع باتفاق، المدخول بها تقع باتفاق ثلاث. طب غير مدخول بها تقع على الراجح. طيب المتفرقات في المدخول بها خلاف، والراجح ترجع إلى نية، إن أرض واحدة فواحدة، ثانية ثانية، ثالثة ثالثة، إن أرض توكيدا فهي واحدة، وهكذا. طيب وغير مدخول بها في المتفرقات الراجح أنها واحد. تمام تمام. طيب مسألة وهي مسألة البتة. إذا قال انطلق البتة ثلاثا ومتفرقات، طيب البتة لو قال أنت طالق البتة أهي واحدة أم هي ثلاث أم يرجع للنية أم ماذا؟ قال ابن المنذر رحمه الله ذكر قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة، ذكر قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة. اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته أنت طالق البت، ثم ذكر أقوالا، ذكر حوالي ثلاث أقوال. هي القول الأول هي واحدة، أنت طالق البت هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا عن عمر وسعيد بن جبير. طيب الثاني أنه يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثا فثلاث، وهذا قول الشافعي. إن أراد واحدة من البتة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثا فهي ثلاث. والقول الثالث أنها ثلاث، وروي هذا عن علي، وبه قال ابن عمر، ابن عمر كان يفتي أفتى الرجل، قال أنا طلقت مرتي البتة، فقال حرمت عليه بنت منك. وبه قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وسعيد مسيب ومالك وابن أبي ليلى والأوزعي وأبو عبيد، وقال أحمد أخشى أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أفتي به. ورجح ابن المنذر قول عمر إنها واحدة لأنه أقل ما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام الزوج به إلا بحجة من سنة أو إجماع، إلى بحجة من سنة أو إجماع. ورد حديث ركانة أو ركانة لضعفه. يبقى ابن المنذر رجح إيه؟ قول عمر، وهو أنه قال هي واحدة يملك الرجع، ونقول يترجح أنها واحد إلا إذا قصد بذلك الثلاث لاحتمال البتة لها، وهو اختيار ابن عمر وعمر بن عزيز وسعيد بن مسيب ومالك وهو إلى آخره. لكن هم قالوا هذا ثلاث، نقول هي واحدة كما قال عمر، ولكنه إذا قصد بذلك
الثلاثة في ثلاثة هو قول وهو قول إيه؟ وهو قول الشافعي. إن أراد واحدة فواحدة، وإن أراد ثلاثا فثلاث، وهذا قول الشافعي. فإذا قال البتة يرع في ذلك إلى نيته، ده قول أنت طالق البتة. يبقى ده كل المسائل مرت معنا في هذا الباب في المدخول بها وغير المدخول بها بكلام أهل العلم. نعم، نقول وقول الشافعي أنه إذا أراد واحدة فهي واحدة، وإذا أراد الثلاث فهي الثلاث لاحتمال البتة له، يعني الاحتمال البتة له. ولهذا قال ابن منذر قول عمر لو أقل ما يجمعه عليه فأقل ما خلفه يلزم، وما زاد غير جاز زي ما زوج به إلا بحجة. طيب الحجة في ذلك لما أعمله بالنيات. طيب ليه إحنا ما قلنا هناك في الواحدة تكون ثلاثا؟ لأن اللفظ لا يحتمله، إنما البتة اللفظ يحتمله، البتة اللفظ يحتمله. طيب نعمل مرآة في الخلاصة، في الخلاصة بهذه المسائل نعمل مرآة. نقول الخلاصة في أحكام الطلاق من جهة لفظه ومن جهة زمانه، من جهة لفظه ومن جهة زمانه، ده في وسط السطر. طيب نضع في نصف الصفحة، يعني نقسم الصفحة قسمين كده، أو خلاها صفحتين وسط بعض، يعني نقسم الصفحة ما يتعلق بلفظه، ما يتعلق بلفظه، ما يتعلق بلفظه، لفظ الطلاق. وده من قسمه قسمين، بعد الدخول قبل الدخول، اللفظ بعد الدخول وقبل الدخول. طب بعد الدخول نقسمها إلى واحد أن يطلقها ثلاثا، اثنين أن يطلقها ثلاثا بلفظ الثلاث، يطلقها ثلاثا بلفظ الثلاث، اثنين أن يطلقها ثلاثا متفرقات، ثلاثة أن يطلقها بلفظ البتة، أربعة أن يطلقها بلفظ فوق الثلاث كالمئة والألف، كالمئة والألف. الخامسة أن يطلقها مرة يقصد بها الثلاث، أن يطلقها مرة يقصد بها الثلاث، هذه في المدخول بها. طيب أما الأولى فأن يطلقها بلفظ الثلاث فهي واقعة ثلاثا بالإجماع، هذه تقع ثلاثا بالإجماع. وأما الثانية أن يطلقها ثلاثة متفرقات ففيها الخلاف، كالآتي: ألف إن أراد واحدة فهي واحدة، وهو قول جماعة من التابعين، هنختصر يعني. باء إن أراد أنها تبين بالأولى بانت، أو الثانية أو الثالثة،
جيم أنه يدين بينه وبين الله، أنه يدين بينه وبين الله، يعني ماذا تقصد؟ دال أنها ثلاث، أنها ثلاث، طيب الثالث إذا قالها أنت طالق البتة ففيه خلاف كالآتي، ففيه خلاف كالآتي: ألف أنها واحدة مروي عن عمر وغير، باء يدين مروي عن الشافعي، جيم أنها ثلاث مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. طيب أربعة، رابعا إذا طلقها فوق الثلاث 100 أو 1000 وقعت ثلاثا بالإجماع، وقعت ثلاثا بالإجماع، فهذه المسألة دي فالإجماع مثل المسألة الأولى كما نقلنا الإجماع في عن ابن المنذر. طيب خمسة، أما إن طلقها فقال أنت طالق يقصد ثلاثا ففيه خلاف كالآتي: ألف يقع واحدة وهو مروية عن جماعة، مروي عن جماعة من التابعين، باء ما تقع ثلاثا ومروي كذلك عن جماعة من التابعين. طيب بجوارها غير المدخول بها، ده المدخول بها اللي هو في ايه؟ لا لم يذكر شيئا في هذا، ذكر قولين بس غير المدخول بها. اولا اذا طلقها واحدة فانها تبين منه بينونة صغرى باجماع، فإنها تبين منه بينة صغرى بإجماع. اثنين، أن يطلقها ثلاثا بلفظ الثلاث، أن يطلقها ثلاثا بلفظ الثلاث. ففيه خلاف، ففيه خلاف كالآتي: ألف أنها ثلاث، أنها ثلاث وهو مروي عن جماعة كثيرة من الصحابة وأكثر التابعين، باء أنها واحدة وهو مروي عن جماعة من التابعين، أنها واحدة طيب ثالثا أن تطلق ثلاثا متفرقات ففيه خلاف كالآتي، في خلاف كالآتي: ألف أنها واحدة وهو مروي عن بعض الصحابة وجمع من التابعين. باء أنها ثلاث إن تابعها وهو مروي عن جمعات من التابعين. ده خلاصة ما تعلق بلفظ الطلاق، بلفظ الطلاق. صفحة بقى المقابلة ما تعلق بزمن الطلاق. والسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهو قسمان، طلاق من جهة الزمن قسمان، طلاق من جهة الزمن قسمان: واحد الطلاق السني، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. اثنان الطلاق البدعي، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في حيض أو في طهر جمعها فيه، في حيض أو في طهر جمعها فيه. أولا الطلاق السني واقع بالإجماع. الثاني الطلاق البدعي واقع بالإجماع، سوى ما ذكر من أقوال شاذة، ما ذكر من أقوال شاذة لا يصح معارضتها للإجماع، لا يصح معارضتها للإجماع. وهي لا تخرج عن الآتي: ألف أقوال نسبت إلى الصحابة بعدم الوقوع لا من جهة اللفظ ولا من جهة الزمن ولم تثبت. لنص الإجماعات على أنه لم يثبت قائل بهذا من الصحابة، قائل بهذا من الصحابة. باء أقوال عن التابعين، وجلها لم يأتي فيها التصريح بعدم وقوع الطلاق، بل اعتمد على الإجمالات والمبهمات كلفظة لم يعتد بها،
وقد ورد التصريح عمن نقل عنه من هؤلاء ومن غيرهم أن المراد بذلك لم يعتد بتلك الحيضة لا أن يعتد بتلك الطلقة، كما دل على ذلك الإجماع. ومنهم من يحتاج إلى التثبت من النقل عنه إسنادا كمحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة ومع ثبوته جدلا فإنه لا يصح معارضا للإجماع لنقل الإجماع على شذوذ القول بالمخالفة. ومنه ما نقل عمن لا يعتد بخلافه كأهل البدعة، كابن عليا وغيره، والروافض والخوارج وغير هؤلاء. ومنهم وهم أقواهم وأجلهم كابن تيمية وابن القيم وأهل الظاهر على خلاف فيما بينهم ولا يعتد بكلامهم في مخالفة إجماع ثابت مستقر عن الصحابة والتابعين كما نقل أئمة الدين الذين يعتد بنقلهم في الإجماع والاختلاف كأبي عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عبد البر وابن القطان وابن قدامة، وكما هو ثابت في المصنفات المعنية بذكر آثار السلف من الصحابة والتابعين كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتبوبات علماء الحديث في كتب الحديث، وعلى رأسهم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك المنقول عن فقهاء الأمة بلدانا وآحادا، بلدانا وآحادا. هذا مختصر المرآة في هذه المسألة. طيب، يعني نعطي عدة يعني وصايا. ايه؟ الطلاق المعلق، اليمين بالطلاق خلوها، لانه يحتاج برضو كلام واسع، الوقت ضاق، ان نمليه ان شاء الله، ولعلنا برضو يبقى مثلا اول سبت بعد العيد نذكر مسألتين دول، لان نفس الكلام فيها كلام كثير، فيها كلام كثير، الطلاق المعلق واليمين بالايه بالطلاق. خلونا بس دي كلها مسائل متقاربة او باب واحد، اما طلاق معلق من الطلاق ان شاء الله باذن الله هلمسه طول القول، احتاج برضو وقت، لان في اقوال في استدلالات نفس المسألة اللي معنا هذا. طيب، اي نفس؟ لا مش نفس المسألة، مفردة غير. ايه اللي جاب دل طلاق الحائض وطلاق الماء؟ ينقله ايه؟ حياتينا، كل هذا سيأتينا ان شاء الله، سيأتينا. يعني ننصح بعدة نصائح، فهذه مسألة يعني نصيحة الأولى كما قلنا، أرجو من إخواننا، إحنا الآن هذه مسألة علمية تناقشناها كذا كأي مسألة علمية، الإنسان يتدين الله عز وجل بها، وليس بسطنا اليوم لطرح رأي يجب يعني أن مثلا يعني نلزم به كإلزام شخص أو شيخ لطلاب أو غير ذلك، إنما أردنا كعادتنا دائما أن نقول على أن نكون على مسافة واحدة من كلام علمائنا، وأن نعتمد نقل علمائنا في المسائل العلمية. فالآن لحنا مثلا دخلنا بقول على القول، بالعكس لو كنا سنرجح قولا لهوى في نفوسنا لرجحنا ما صرنا أو ما كنا نفتي به من عشرات السنوات على قنوات فضائية وفي المواقع وفي البرامج وفي الكتب وفي كذا، وكنا ولله الحمد والمنة نفتي بهذا ونتبنى هذا بما عليه العلماء كابن تيمية وابن القيم وكذا، ليس كما قلنا كان إهمالا لمسألة الإجماع، ولكن لعدم الحقيقة التوسع في رجوع إلى أصول هذه الكتب والاكتفاء بحسن الظن. يعني إذا نقل ابن تيمية رحمة الله عليه كلام هذا عن صحابة، يعني يبعد أنه أنت تفتش وراءه أو كبار التابعين أو إلى آخره، ولهذا لم يكن الإجماع هذا ثابتا عندنا، وبناء عليه كنا نتكلم في هذه المسائل. فأنا أقول بارك الله فيكم يعني بهذا الطرح اللي هو طرح سلس وطرح منقول من كتب المخالف وكتب الموافق، ومن كتب أهل السنة وكتب أهل العلم التي يعتمد عليها، يعني ما أغفلنا المصنفات ولا أغفلنا كتب الحديث لا سيما البخاري وكذا، ولا أغفلنا كتب الفقهاء، ولا أغفلنا كل هذا، ولا أغفلنا كتب المخالف، والنظر أيضا في أقوالهم وكيف وما الذي يعني بنوا عليه تلك الأقوال، كل ذلك بحيادية واضحة معروفة. فتبين لنا بعد كل هذا أن هذا التقسيم اللي احنا ذكرنا لكم في آخر الأمر أن مسألة طلاق الحائض أو الطلاق يعني ثلاثا هذا منقول فيه الإجماع عن كل علماء المسلمين، إلا من جاء بعد يعني هذا أو فهم أن هذا الإجماع ليس يعني في محل، بل المسألة فيها خلاف، وتبين لنا الوهم الذي وقع في إرادة هذا الخلاف، سواء في منقول عنهم لم يثبت أو في ألفاظ حولت يعني مسار المسألة في طلاق الحائض، وهو الضمير الموجود فيه لم يرها لم يعتد بها وغير ذلك مما جاء منصوصا عليه أن المراد بذلك هو طلاق الحائض، أن المراد بذلك الحيضة وليست ماذا وليست الطلقة. كذلك أيضا الانطلاق من حديث ابن عمر، وأن حديث ابن عمر ليس فيه التصريح بأنه يعني حسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غايته في أنه حسبها هو من باب التغليظ على نفسه أو كذا. وتبين لنا أيضا من خلال الروايات أن ابن عمر صرح بحسابها، وجاءت في روايات عديدة أن الذي حسبها عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بما أيضا لا يدع مجالا للشك عن طريق العلماء كابن حجر والنووي وغيره وأحمد وإلى آخره الذين يعتنون بذكر هذا. فحديث ابن عباس واضح الكلام فيه من كلام الأئمة المتقدمين الكبار المتخصصين من المحدثين والفقهاء، وتبين لنا أن أحدا منهم لم يقل قط بأن حديث ابن عباس دال على أن طلاق ثلاث يقع وحده، إنما الكل متفق على أن حديث ابن عباس ليس معارضا للإجماع الورد عن عمر، وأن إجماع عمر رضي الله عنه ليس إجماعا من باب سياسة، وإنما هو إجماع باق مستمر لما اطلعوا عليه من علم في هذا، وأنه محال أن يكون إجماع عمر رضي الله عنه مخالفا لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ولكن قلنا بأن نظر العلماء في هذا الحديث كما لخص ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه إما من جهة ثبوت فيعول على شذوذ رواية طاووس عن ابن عباس التي خالف فيها كبار أصحاب ابن عباس، وإما من جهة دلالة تتفق مع الإجماع كأن تكون هناك صورة للطلاق الثلاث يمكن أن تقع واحدة وبالتالي لا يكون وفي نفس الوقت ممكن أن تقع ثلاثة في عهد عمر وبالتالي يكون هناك التعارض، والعلماء اتفقوا على هذا. وإن اختلفوا في تخريج حديث ابن عباس من جهة الدلالة، لكن كلهم متفقون الثمانية أقوال التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى متفق على أن الحديث ليس مخالفا للإجماع الورد عن الصحابة، والذين منهم ماذا والذين منهم ابن عباس والذي كان يفتي بعد ذلك بأن الطلاق في الحيض إنما يقع إيه؟ إنما يقع وكذلك أصحاب ابن عباس وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لأحد من الصحابة فتوى بعدم وقوع هذا. فأظن بعد يعني البحث هذا ما أدري هل يأتي على الإنسان زمان يمكن أن يتوقف كالصنعاني كان يرى ثم يرى ثم توقف ثم يرى، لكن أظن أنه لو بحثت هذه المسألة بالبحث الذي ذكرناه ما أظن يعني يبقى فيها شيء. فهذا يعني جهد المقل وما فتح الله به، وأعلم الله عز وجل أن احنا يعني كم تعبنا في الجمع من هذه الكتب الكلية، لأننا حرصنا على أن يكون هذا القول معروضا بقوة، وليس مثلا أنه ظهر لي أن الطلاق في الحيض يقع وفقط، إنما لا، لابد من دراسة ولابد من مناقشة ولابد من بحث. إن شاء الله كل شيء في رأسك كل شيء في رأسك أظن أنه يكون قد طرح، يعني كل شيء مؤثر كل شيء مؤثر سواء ما يتعلق بالإثبات أو ما يتعلق بالدلالة أظن يكون قد اتضح لك. وبدأنا بمسألة الإجماع لأنه لو ثبت الإجماع عندنا استرحنا، ليه؟ هينبني على ذلك حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ولهذا كان من الصعوبة عندي مسألة طريقة تناول هذا البحث. كتب كثيرة والأبواب كثيرة والأقوال كثيرة، طيب طريقة العرض تكون إيه؟ يمكن يعني لعل الله فتح بها وإحنا على المكتب، يعني طريقة عرض هذه بالتقسيم يمكن ما أعددناها إنه هتكون بهذه الطريقة على هذا، لكن الله عز وجل من وكانت هذه الطريقة اللي هي اختصرت لنا عناصر البحث فإنها لا تخرج عن هذه المحاور الثلاثة، محور الإجماع والاختلاف، محور حديث ابن عباس اللي بيرتبط دي مسألة العدد، ومحور حديث ابن عمر اللي بيرتبط دي مسألة الزمن في الحيض. وما المسألة إلا هذه، إلا هذه فيما يتعلق بالإجماع، فيما يتعلق ب في اللفظ الثلاث، فيما يتعلق بالزمن وهو أن يكون طلق في طهر لم تجامع فيه. أما المسائل الفرعية الأخرى من طلاق المدخول بها سواء بالثلاث أو بالمتفرقات، أو طلاق غير المدخول بها في هذا أو ذاك أيضا، والحمد لله كل هذا قد استوعبناه، هتبقى مسألة إيه؟ تبقى مسألة الطلاق المعلق واليمين بالطلاق، لأنه يحتاج برضو كلاما طويلا ونقولات يمكن العلماء يعني خصوصا يعني من أوسع ما رأيناهم بحثا في هذه المسألة، أبحاث هيئة كبار العلماء ذكروا بحثا مطولا، شيخ الإسلام أيضا أطال النفس، لكن أيضا يعني ابتداء أيضا أقوال المتقدمين فيها أيضا على هذا الاتجاه في المعلق وعدم التفريق أو في اليمين بطلاق، لكن طبعا فيها بعض الملاحظات قد تكون قوية ومؤثرة وقد لا تكون. ولهذا احنا بنقول هنواجه هذه المسألة عشان برضو نلزم أنفسنا تكون مع أول سبت بعد العيد إن شاء الله نعود، يبقى المسألتين دول هنأخذهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لما يتعلق بمبحث اليوم، لو في حاجة يعني محل نقاش أو شيء في مبحث اليوم تفضل. العلماء على أنه إذا طلق الطلاق الصريح قال أنت طالق، أنه لينظر في نيته، لا يقال بقى قصد المعنى اللغوي ولا غير اللغوي، طالما طلق طلاق صريح يبقى هذا يقع طلاق، إنما اللغوي هذا يرجع فيه، إنما أقصد النية يرجع فيها للكنايات، أما الطلاق الصريح يرجع فيه في النية. طب حلو أوي، يبقى ثلاثة كده. ما خلاص، ما إذا اتفقوا على أنه إذا طلق أكثر من ثلاث أن ثلاثا إيه تقع. أنت إيه؟ نعم، دي بتعود إلى مسألة أنت طالق، ودي مرة واحدة هيت بس اللي قصد بها هل تقع ثلاثا أو تقع إيه أو تقع واحدة، وإنه حتى لو قال انه لا رجعة او غيره هل يقع بذلك الثلاثة ما على ما ورد في الخلاف عندنا. نعم ايوه طه الايه انا ضعيف في كتابة الابحاث، ضعيف في كتابة الابحاث، يعني احنا مرة معنا مستعدين ابحاث كثيرة، عشرات الابحاث مهمة جدا، سواء في إيمان ولا في عذر رجال ولا مسائل جاه ولا في حكم، يعني أبحاث الحقيقة نفيسة وتجميعها تجميع طيب، نحسب لأنه طبعا هو مش تجميع شيخ يعني، هو تجميع طالب، فالطالب يمكن بيكون إيه نازل للميدان شوية يعني واقف في موقع العمل، فلهذا إيه مش بحث سطحي يعني. كل هذه المسائل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله سبحانه وتعالى مجموع فيها كتب المسلمين المؤثرة في هذا، بس أنا يعني ضعيف في الكتابة، لعل يعني الله يرزق إن شاء الله آمين، لكن أظن أنتوا في المسائل دي يعني يتم التلقين، يعني زي ما يقولوا إحنا بنصنف إخوة، لكن لعل الله يرزق، لأن لابد من التصنيف فعلا، لابد من التصنيف والتيسير وتقريب هذه المسائل، لأنه هذه الأمور النتائج دي هتوصلها من خلال كتب، يعني يعلم الله أن الكتب دي كالواحد بيشيلها صفوف كده في الطلاق دي، بس مسائل الطلاق يعني. أنا يعني الحقيقة يعني الحمد لله سمعنا كثيرا والمسألة طرحت كثيرا، لكن الحقيقة الطرح بدقائق هذه المسألة والوقوف عند ألفاظ، يعني احنا يمكن كالواحد بياخد اتضح ان المسألة كانت يعني عمومات، سواء اللي بينقل إجماع أو بينقل إجماع قرأه ده إجماع، أو سواء اللي بينقل خلاف أو بيعتمد على إنه إيه على انه ورد الخلاف فيها عن المتقدمين، وورد فيها زي لم يعتد بها، وابن عمر رضي الله عنه لم يصرح ب أن النبي حسبها فتكون هذا من باب اجتهاده وغير ذلك. يعني مسائل هي فعلا فعلا سطحية, ودي اللي احنا سبحان الله سمعناها كثيرا, يعني دي يمكن احنا سمعناها, وغاية من يسند نفس المسألة إلى ما يذكر أو بعض ما يذكر شيخ الإسلام وابن القيم في مخالفة هذا القول, واللي بيذكر القول آخر أو إجماعه بس يقول كده إجماع ما يقنع, يعني ما عنده الحجة بالإيه بالتوسع هذا. لهذا أنا يعني حقيقة كنت حريص المسألة دي الحمد لله يعني نذكرها مع إخواننا ونعرضها يعني هذا العرض, بحيث إن شاء الله على الأقل يا أخي أنت اليوم تصورت تصور كامل وقوي, لو جيت تقرأ الآن في أي كتاب أصبحت خيوط المسألة معك, مصطلحات المسألة معك, أقوال العلماء في هذه المسألة معك. نعم يعني هذه مسألة مهمة جدا, هذه مسألة مهمة, ألا وهي مسألة إيه؟ موقفنا بعد هذه الإجماعات وهذه النقلات. أما موقفي أنا كرجل أتدين بما جمعت طبعا لا يسعني إلا أن أفتي بهذا, وأرى خطأ القول الآخر لمخالفتي الإجماع كأي مسألة مسائل إجماع تمام. لكن هل يعني هتضلل أو تبدع؟ هل هتقول بأن من أفتى من هذا كجهة عملية, أنت طبعا بتتدين الله عز وجل بأن هذا يطرف الحيض, بأن هذا يقع أو الثلاث يقع ثلاثا, وأن سواه لا يعتد به أو كذا, لكن هل ننتقل إلى مرحلة أن أنا أجزم وأقطع بأن المرأة التي استفتيت من ابن باز أو من ابن عثيمين أو من العلماء الكبار ديت أن المرأة دي تعيش في حرام وأن حياتها زنا؟ ما أجرؤ على هذا, لا أجرؤ طبعا على هذا تمام, لا أجرؤ على هذا, وإنما هو قول تتدين به مثل ترك الصلاة عندي, مثل ترك الصلاة فلا أعتبر فيها خلافة. لكن في نفس الوقت أقوال العلماء أن المنقولة وفقهاءنا المنقولة معني دي أقوى, لأن مسألة ترك الصلاة نقل فيها حتى أقوال عن الأئمة الكبار في هذا, لكن دي لم ينقل حقيقة فيها شيء. لكن هي في الواقع في التطبيق العملي يعني لا لم نرى لا الذين قالوا بالإجماع ولا كذا إن القول الثاني هذا رفع ويصبح باطل من كل وجه من جهة عملية, لكن هذا هيرجع إلى نظر الواحد. فأنا الآن اللي ابتدأنا الله به سبحانه وتعالى أن هذه المسألة ما سعونا فيها خلاف, وإن القول هذا أقول فيه ما قال السلف شاذ, هم صرحوا بهذا أن هذا قول شاذ, إنما لم يقل به إلا أهل البدع في الصدر الأول, أما بعد ذلك لا قال به كثير من أهل السنة, يعني هنختلف فيها. إنما ما أتدين الله به عز وجل طبعا أن إحنا لا يسعنا إلا هذا القول, يعني إفتاء وعملا وغير ذلك وعلميا, إنما أننا أجرؤ وأقول أن المحاكم اللي تأخذ بهذا وأن المجامع اللي تأخذ بهذا وغير ذلك ككبار علمائنا وقضاة العلماء أن جميع ما أفتوا به, فكمن يفتي بصحة صلاة المحدث بلا حاجة, لا ما أجر, أنا ما أتحمل هذه, أنا ما أجر على هذه ولا أتحمل هذه. ليه؟ لظنية ذلك. أنتم سمعتم اللي سمعتوه طوال اليوم مسائل شائكة وقل يعني من يتبصر بها التبصر المقنع. شوف ابن القيم, من هو ابن القيم؟ يعني يصول ويجول وعنده آليات عظيمة, ومع ذلك شوفوا تخفى عليه بعض الأشياء هذه. يعني من أول ما يقول اختلف شيخ الإسلام, من أول ما يقول في من طلق ثلاثا بأي صيغة ولا فوق الثلاث, اختلف السلف والخلف على ثلاثة أقوال, وأنت سمعت إن ما فيها خلاف أصلا, فمن أين ورد هذا وكيف يؤمن شيخ الإسلام إجماعات المتقدمين عنه في هذا؟ لكن طبعا بما ثبت عنده أو بما رأى وثبت عنده إن دي أقوال لصحابة ودي أقوال لتابعين وغير ذلك, فبناء عليه عمل. لكن طيب أنا سأعتذر له وأقول رحمه الله وأقول مأجور, لكن أقول صواب؟ لا, أقول صواب لا. إذا المسألة ظنية مو من ليس من الإجماع يا إخواني يعني القطعي الذي تجزم به وتقول بأن هذا الإجماع من قال بخلافه ضال مضل وكذا، بل قد تصل إلى قول يعني من يكفر أو يبقى جحد النصوص أو إلى آخره. فحسبنا نحن نصل في المسألة إلى هذا الحد. أما القضاء وما أفتوا فالأمر على ما أفتوا به وغير ذلك، والله المستعان لا يتحمل أمر أكثر من هذا. هذا يحتاج إيه؟ يحتاج إلى أن يكون تطبيق يعني أهل العلم أن تسبق بمثل هذا، لكن هو كأمر علمي قول شاذ شاذ، قول شاذ، قول ضعيف شاذ، لم يقل به إمام من الأئمة المعتبرين، لا من الصحابة ولا من التابعين، لم يقل به إمام لا من الصحابة ولا من التابعين. هيقع عندك لبس في المسائل دي من جهة بقى إيه؟ زي ما احنا بسطنا بقى القول جهة أقوال ابن تيمية رحمة الله عليه، والتركيز على الطلاق الشرعي وان ده طلاق شرعي وان الله عز وجل لم يذكر الطلاق الا بكذا لا عددا ولا صفة، فإيقاعه طلاق لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ولا ينبني عليه احكام، كل هذا الكلام النظري الذي ايه الذي يعني يشبه قول من يقول بأن صلاة الصحيح فرض مغصوبة، كيف تصلي فرض مغصوبة، كيف تصلي في كذا، كيف تصلي في كذا، وينسى أن هناك انفكاك جهة بين كون هذا محرما وبين كون هذا يقع بها ولا يقع، وأن توجيه يعني الأقوال والنظر فيها بمنظور الإجماع، ولم أجد أقوى من هذا في الحقيقة، لم أجد. ولهذا نقول لو أن فعلا الإجماع لم يثبت وأن المسألة مسألة آراء لكان القول بعدم الوقوع ماذا يعني يكون يعني أقرب في هذا، لكن إجماعات وأحاديث يعني في حديث عمر في الحيض صريح ومنقول عن السلف نقولات صريحة، فماذا بعد ذلك يعني ماذا بعد ذلك؟ هذا الذي يعني يظهر والله أعلم. أفتى أمس ما أرجع فيه أمس أمتخذ على ما أفتي، قال عمر رضي الله عنه هكذا لأبي موسى أشعري لا يجمع لا يمنع أنك قضي الثوب الأمس وكذا يعني أن تغير فيه إذا ظهر لك، فهذا على ما أفتينا وهذا على ما أجي. في المسألة دي مقطوع بها قطعية، لما دي مسائل يعني ظنية ترجح فيها بما يظهر لك. نعم
شيخنا بعض اخوانا يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما هي صورة طلاق السني؟ هل يطلق طلقة ثم يصبر للشهر الثاني ويطلق الثانية؟
اي نعم يعني يطلق يعني الطلقة ثم يطلق بعد ذلك طلقة في متفرقة، يطلق ثم يطلق ثم يطلق، ده يعني الطلاق السني. فإذا طلق ثلاثا متفرقات ولا يلزم يعني شهر أو شيء، لو شهر أفضل، لكن لو أنه طلقها ثم عاد فطلق طلقة متفرقة ثم طلقة متفرقة فهذه طلاق السنة تفرق
يلزم رجحها شيخنا.
إنما إذا جمع بين الثلاث كما قلنا فيه من قال هو طلاق مخالف للسنة وده قول أكثر، وفي من قال يوافق السنة وده قول الشافعي ورواية عن أحمد،
يلزم مرجحها شيخنا هنا
يلزم.
لو طلقها في طهر لم يجمع فيه هل يلزم حتى يطلقها في وقت قريب يعني لا ينتظر الشهر أن يرجع ثم يطلق ثم يرجع؟
الأفضل أن ينتظر،
رجعتك
الأفضل ينتظر لعل الله يحدث بعد جمع، يعني الأولى أن يطلق طلق في طهر لم يجمع فيه ثم ينتظر حيضة ثم تطهر ثم يطلق قبل أن يمس وهكذا، ده الأفضل، هذا هو الأفضل. ليه؟ لأن الله قال لعل الله حدث بعد ذلك أمرا، فالرجع ممكن يحدث هذا، لكن احنا نتكلم لو حصل يقع.
شنو كنت ذكرتم بارك الله فيكم في ترجيحكم الأول في فراجعها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، كنتم تقولون لو كان أحد يستفتينا نحن لقلنا له هل هذه التقاولة أو الطلقة الثانية؟
صح، كل ده معروض أمامنا. احنا كنا نقول كده لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الطلاق النبي طلقها ابن عمر طلقها لاستفصل النبي منه صلى الله عليه وسلم هل طلقها طلقت من قبل مرة أو مرتين أو إلى آخره، حتى يتأكد أنها ليست طلقة ثالثة. أي مفتي يقول كذا؟ لكن مع هذا الإجماع الرد سهل، ألا وهو ماذا؟ أن هذه واقعة عين، وقد يكون عمر رضي الله عنه أخبره أن ابن عمر قد طلق هذه الطلقة وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لهذا قال امره فليراجع. هذه قد عين تحمل عليه على علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال السائل، بحال السائل. وأنت لو جاءك من تعلم يعني حاله فإنك لا تستفصل منه، إنما الاستفصال يكون عند الاستشكال. نعم، لكن هذا كان قوله رد قوي، لأن أنت ما ثبت عندك إجماع فأنت بتوجه. ونفس المسألة أيضا الأخرى حتى في الحديث مروا فلذي رجعها حتى ضحية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر طلق النساء. كيف إن هو يأمر بالطلاق مرة ثانية؟ يعني كيف إن هو يأمر بالطلاق مرة ثانية؟ أما وقد وقع طلق أول كيف يأمر بالطلاق مرة ثانية؟ لكن مع الإجماع وجهك، لأن كما قلنا النقطة الأولى دي أهم نقطة، تبدأ توجه بقى البحث. الإجماع يعود إليه، يوجهك إليه، لأن أصلا هذا لم يتفقوا على وجوبه، بل منهم من قال الندب وهم الجمهور، وهم من قال هذا للوجوب. والعلة من هذا، العلة من هذا أنهم أخبروا بأن هذا طلاق وقع غير يعني الشرعي، وقع غير زمن شرعي وكذا، فلتوقعه إن شئت في الزمان الشرعي، لو توقعه إن شئت في الزمان الشرعي. نعم، إيه؟ قال اعطي اعطي.
قال صاحب عون المعبود: وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك. فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله. وقيل: الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا
لغرض
أمسك لغرض الطلاق،
لغرض إيه؟
الطلاق. فإذا أمسكها زمانا يحل له فيها طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة إلى أنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها.
نعم، أيوة أحمد، قلي أحمد عماد مي. قانون ما هو خاص نحن قلناه تنبيه ان احنا ما تحاولش في الصفحات الى مسائل ومعارك، فعشان يعني ناس تستغل بس هذه الفقر نحن ايه احنا الشواذ يعني. ايه بس احنا اتمسحت مش اتمسحت ال... مسح تمام.
يعني توجيه كتب الحنابلة في أن الطلاق السني لا يكون إلا أن يطلق ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر،
ده السنة،
ويقول أن هذا هو الطلاق السنة،
ده السنة صح.
طيب يعني
ده السنة. في لكن احنا نتكلم على الوقوع، لكن كسنة مختار ده الأفضل.
شيخنا في السؤال الماضي هذا ذكرتم أنه يطلق ثم ينتظر، والأخ يسأل عن طلاق السنة، جواب أجبتم أنتم الآن.
طلاق السنة طلقها فطهر لم يجمع فيه، فإن طلقها مرة انتظر حيضا حتى تطهر ثم يطلقها وانتظر حيضا وهكذا. لكن لو أنه لم يطلق هذا الطلاق وطلق مرة بعد مرة بعد مرة حتى في واحد وقعت، لأن إذا طلقها في ثلاثا في لفظة وحي وقع فمن باب أولى
تقع. شيخنا يعني كسنة ذكرتموه نسبتموه للسنة.
إيه؟
أنتم الأخ كان يسأل عن طلاق السنة وأنتم نسبتموه للسنة، قلتم هذا يكون طلاق سنة.
ما يمكن ما فهمت. طلاق السنة يطلقها في طهر لم يجمع فيه، ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها طلقة ثانية، ثم ينتظر. يمكن ما فهمت. نعم. نعم. لا، طلق السنة قال ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لكن إذا انتظر حتى تخرج من عدة بانت منه يا عبد الرحمن، يعني إذا انتظر حتى تخرج العدة هيبقى كده بانت منه، يبقى إذا لا يملك طلاق الإيه؟ وإذا انتظر يبقى بانت منه. فالذي يظهر هو هذا، شوفوا كده في هذه المسألة إذا طلق السنة في الزمان. فلهذا هم ينصون على إيه؟ أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه، في طهر، وبالتالي إذا حاضت بعد الطهر الأول طلق طاهرة ثم تركه، فحاضت ثم طهرت صارت طهرا لم يمسها فيه. ابن إيه؟ أي نعم. قال
ابن قدامة رحمه الله تعالى: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة؟ فمتى قال لها أنت طالق للسنة؟
فأنت طالق؟ أعد.
والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقة؟
دي لو ما أراد أن يراجع، أو أن هو إذا أراد أن أنها تبين. لكن هو لو تركها حتى تخرج من عدة، حتى تنقضي العدة، خاصة أن تعود زوجتها له، هذه أن تعود زوجتها له. طيب شوف غيره، شوف كده الخراقي، شوف كده.
قال العراقي: السابعة قوله ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر يقتضي منع تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفي ذلك للشافعية وجهان أصحهما المنع، وبه قال المتولي. قال الرافعي: وكأن الوجهين.
لا هتشوف، شوف المغني وابن عبد البر
موجود المغني.
اي نعم.
وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه، فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة، وما بحثه الرافعي قد صرح به الإمام وغيره. قال الإمام: قال الجمهور يستحب أن لا يطلقها فيه، وقال بعضهم لا بأس به، وقال الغزالي في الوسيط: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان، فجعل الخلاف في الجواز، وتبعه على ذلك صاحب الذخائر، ومال النووي إلى الأول، وقال إن كلام الغزالي شاذ أو مؤول فلا يختر بظاهره، وذهب المالكية إلى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة استحباب، وكلام الحنابلة يقتضي أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة استحباب، وكلام الحنابلة يقتضي أن الخلاف فيه في الجواز، وعبارة ابن تيمية في المحرر: ولا يطلقها في الطهر المتعقب له، ولا يطلقها في الطهر المتعقب له، فإنه بدعة، وعنه جواز ذلك. وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة، وحكاه أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة قال: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يطلقها فيه، بل يؤخر إلى الطهر الذي يليه.
لا شوف
ابن قدامة.
أي نعم ابن قدامة. ها
فصل فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب.
لا مش عايزين هذه طلاق السنة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى،
نتكلم في مسألة الطلاق إذا طلقه يحال. نعم.
قال الخراقي: قال مسألة، قال وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآية والخبرين المذكورين، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله تعالى بها، قاله ابن عبد البر وابن المنذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. وقال في قوله تعالى: فطلقه
الثاني. قال
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. وقال في قوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، قال: طاهرا من غير جماع. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما, وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي روينا ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فأما قوله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمعناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء عدتها, ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض, وكذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة والثوري السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة, وهو قول سائر الكوفيين. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, قالوا وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل, فإذا مضى ومضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها. وقوله في حديثه الآخر والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء, روى النسائي بإسناده عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير الجماع, فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, فإذا حاضت وطهرت.
هذا كلام النسائي عن من؟ عن عبد الله
النسائي بسندي عن عبد الله.
عن عبد الله
نعم.
قال الإسناد عبد الله من ابن عمر ولا ابن مسعود؟
ما ذكر إسناده.
طيب قال بسنده عن عبد الله
قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع, فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يطلق أحد للسنة فيندم, رواه الأثرم. وهذا إنما يحصل في حق من لم يطلق ثلاثا. وقال ابن سيرين إن عليا كرم الله وجهه قال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها, رواه النجاد بإسناده. وروى ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء. فأما حديث ابن عمر الأول فلا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه جمع الثلاث, وأما حديثه الآخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها, ومتى ارتجع بعد الطلقة ثم طلقها كان للسنة على كل حال. حتى قال أبو حنيفة لو أمسكها بيده لشهوة ثم ولى بين الثلاث كان مصيبا للسنة لأنه يكون مرتجعا لها, والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة الأولى فصارت كأنها لم توجد ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته, بخلاف ما إذا لم يرتجعها فإنه مستغن عنها لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها وافترق. ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع لم يكن للسنة كجمع الثلاث في طهر واحد وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج وإصابة من غير حاجة فلم يكن للسنة كجمع الثلاث.
نعم, يعني مسألة خلافية تحتمل هذه, لأن ما في نص طبعا في هذا الباب غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفر يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تطلق للنساء. لكن الذي يظهر يعني من قول الجماهير هنا أنه يطلق ثم السنة ثم حتى تنقضي العدة. نعم, طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.